إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، ثم اعلموا رحمني الله تعالى وإياكم أن الإمام البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى رويا في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. وهذا الحديث جاء بعدة روايات قريبا من الرواية الأولى التي ذكرت لكم، ففي رواية عند الإمام مسلم أن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه ولا تزرموه. فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه. وفي رواية أيضا للإمام مسلم أن أعرابيا قام إلى ناحية في المسجد فبال فيها فصاح به الناس. وهذه الروايات توضح بعض الأمور التي جرت في هذه الحادثة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. رواية مسلم أن أعرابيا قام إلى ناحية في المسجد فبال فيها فصاح به الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه. فلما فرغ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب فصب على بوله. وفي رواية أيضا: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهن مهن. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه. فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه، أي صبه على مكان بوله. وجاءت رواية عند الإمام أبي داود رحمه الله من حديث أبي هريرة أن أعرابيا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فصلى ركعتين ثم قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تحجرت واسعا. ثم لم يلبث أن بال في ناحية المسجد، فأسرع الناس إليه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، صبوا عليه سجلا من ماء أو قال ذنوبا من ماء. وهذه الأحاديث برواياتها وهو حديث واحد، قصة الأعرابي الذي بال في المسجد. وفي هذه القصة من العبر والأحكام والفوائد الشيء الكثير، لكن سنشير إلى بعض تلك الفوائد لعل الله تعالى أن ينفعنا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته ونفقه أحاديثه عليه صلوات الله وسلامه وتعامله وأخلاقه وبيانه لشريعة الله عز وجل. من فوائد هذا الحديث قولهم أن أعرابيا، والأعرابي يقصد به من سكن البادية وجاء إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن عادة الأعراب قديما أنهم إذا أرادوا أن يتبولوا لم يبعدوا وبالوا في مكان قريب مع استتارهم عن الناس في إرادة التغوط، أي قضاء الحاجة بالغائط. أما البول فالغالب أنهم لا يبعدون. فهذا الأعرابي من البادية بعدما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى ناحية من المسجد وبال على عادته، فأنكر الناس عليه، وكان يجهل أن هذه المساجد معظمة في الإسلام ولا يجوز فيها التبول ولا شيء من القذر، بل أمر الله تعالى برفعها، فقال عز من قائل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. فهذا الأعرابي كان يجهل مكانة المسجد في الإسلام، فقام بفعلته هذه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رفق به لأنه إنسان يجهل حكم المسجد وتعظيمه. وناخذ من ذلك فائدة أن الجاهل إذا وقع في خطأ ينكر عليه، لكن بالأسلوب الذي يليق بجهله، وينبغي تعليمه والبيان له، لا أن يعنف ويسب ويصاح عليه على رؤوس الناس في المسجد ويفضح ونقول هذه نصيحة كما يصنع بعض الناس في بيوت الله. وهذا ملاحظ، إذا أنكر على إنسان خطأ ربما يجهل هذا الحكم الشرعي في الصلاة أو في الصفوف أو نحو ذلك من أفعال الصلاة وآداب المسجد، قام إليه بعض المسلمين فأنكروا عليه وصاحوا وزمجروا وفضحوه في المسجد، هذه ليست من الآداب الشرعية المرعية. فلا ينبغي لك أخي المسلم أن تسارع بالإنكار بهذه الصورة وفضح أخيك المسلم، فإن النصيحة بين الناس ورفع الصوت فضيحة وليست نصيحة، خذه بينك وبينه وانصحه وعلمه، ومن نصح أخاه في السر زانه، ومن نصحه في الجهر شانه، وربما دخل الشيطان عليه وزين له سوء عملي، وربما لم يقبل منك النصيحة لسوء طريقتك. أما إذا اتبعت الطريقة والآداب الشرعية في النصيحة فإنك تؤلف قلب هذا الإنسان على الخير والطاعة والبر. ومن فوائد هذا الحديث قال بعض أهل العلم إن هذا الأعرابي كما سبق وذكرت لكم الأعراب الذين يسكنون البادية، وكما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من بدا جفا، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قيل أن هذا الأعرابي هو القائل والسائل والبائل. أما القائل فهو الذي قال اعدل يا محمد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة كان يقسمها بين أصحابه. وقيل هو البائل يعني الذي بال في طائفة المسجد. وقيل هو السائل هو الذي دعا، كما سمعتم رواية أبي داود قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، وقال مقالته هذه بعدما تأثر بالأخلاق النبوية عليه صلوات الله وسلامه الذي وصفه الله في كتابه فقال وإنك لعلى خلق عظيم. بعدما تأثر صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. وهكذا الأخلاق تؤثر في الإنسان، والدين المعاملة. أيها المسلمون احرصوا على إحسان التعامل مع الناس، سواء كانوا من يصلون معكم في المسجد أو الجيران أو زملاء العمل أو زملاء التجارة أو السفر أو غير ذلك. وتعرف الرجل في تعامله في عدة مواطن، من ذلك إذا سافرت معه. ولذلك قيل إن السفر يسفر عن أخلاق الرجال. وتعرف الرجل إذا عاملته بالدينار والدرهم، وكما قيل إن الفلوس تغير النفوس، وصدق من قال ذلك، فإن بعض المال يغير نفس الإنسان والعياذ بالله، ويدخل عليه الطمع والجشع، فيعامل الناس بالطغيان والتعدي عليهم وظلمهم، والله قادر على سلب هذا المال وجعله فقيرا يحتاج إلى الناس. نسأل الله أن يحفظ علينا النعم. ومن فوائد هذا الحديث العظيم الذي سمعناه قبل قليل قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن والصلاة، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. نستفيد منه فائدة ينبغي عليك كما تنكر بالتي هي أحسن وبالنصيحة والتوجيه أن تبين لهذا الجاهل الحكم الشرعي. لا تكتفي فقط أن تقول له هذا حرام وهذا لا يجوز واتق الله وتكتفي، ينبغي أن تبين له حكم المسجد. وكما جاء في رواية من حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه وأرضاه لما تكلم بالصلاة بعدما عطس رجل فقال الحمد لله، وهذا نستفيد منه فائدة، أنك إذا عطست في الصلاة لا بأس أن تقول الحمد لله، لكن تخفض بها صوتك حتى لا يسمعك المصلون فيقولون يرحمك الله نسيانا. هذا الصحابي معاوية بن الحكم لما سمع الرجل يقول الحمد لله قال له يرحمك الله، فأنكر الناس عليه وهو في الصلاة يقول فنظر الناس إلي يصمتونني، فجعلوا فقال: وويل أمي يا ماذا صنعت؟ فجعل الناس يضربون على أفخاذهم يصمتونه ألا يتكلم في صلاته. قال: فسكت. ونظر الناس إلي، ربما يكون أيها الإخوة يحتمل أن ذلك قبل نسخ الالتفات في الصلاة، فإنه في بداية الأمر كان يجوز في الصلاة التلفت، ثم بعد ذلك حرم التلفت ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في صلاته. قال معاوية بن الحكم رضي الله عنه: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، قال لي: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيح. فنأخذ منه الفائدة أنك تبين الحكم الشرعي لمن أخطأ، ونأخذ منه فائدة أخرى أنك لا تنكر وأنت لا تعلم الحكم الشرعي أصلا، ولا تحرم شيئا ما عندك دليل عليه لا من الكتاب ولا السنة. قال الله تعالى في كتابه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. إياك أن تتكلم بما لا تعلم، ما عندك علم أحل العلم على من هو أعلم منك، وإن وجدت طالب علم أو داعية أو إنسان عنده علم وصلاح فقل له يبين لهذا الرجل، أما أن تتكلم بلا علم لا ينبغي ذلك ولا تؤثر نصيحته. قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهنا لفتة تربوية عظيمة أيها الإخوة وإيمانية، أن بعض الناس ربما يطرح مسألة في مجلس عوام ما بينهم طالب علم ولا شيخ ولا داعية، فإذا سأل هذه المسألة تطايرت الفتاوى وكأنك في اللجنة الدائمة لكبار العلماء، ولا حول ولا قوة. وأغلب هذه الفتاوى مبنية ربما على الجهل، وأحيانا تكون في مسائل عويصة يقف عندها أهل العلم حيارى حتى يستشير بعضهم بعضا، كمسائل الطلاق ومسائل الحيض ومسائل المواريث وتقسيم التركات وغير ذلك من مسائل العلم العظيمة التي تحتاج إلى نظر وإعمال فكر، ومع ذلك تجد بعض العامة يتساهل في قضية الفتوى والتسرع فيها. فاحذروا يا معاشر الإخوة، فإنها مزلة أقدام يا عباد الله، وإنك إذا تكلمت في دين الله بما لا تعلم فإنك تتقحم في نار جهنم والعياذ بالله، وإنك توقع عن رب العالمين جل جلاله وتقول هذا شرعه وهذا دينه، نسأل الله العافية. فإن تكلمت بعلم فخيرا فعلت، وإن جهلت المسألة فاسكت خير لك وأسلم. وقد جاء للإمام مالك رحمه الله تعالى، جاءه بعض الناس من العراق ليسألوه عن 40 مسألة في العلم، فأجاب عن 4 مسائل وتوقف عن 36 مسألة ولم يجب فيها. فقيل له: يا إمام مالك، نأتيك من العراق ونضرب لك أكباد الإبل ولا تجيبنا عن هذه المسائل؟ قال: ارجعوا لأهل العراق وقولوا الإمام مالك لا يعلم. انظروا الورع والخوف من الله. وجاءت رواية عن ابن عمر أيضا رضي الله عنه أنه سئل عن بعض المسائل فأجاب عن بعضها وترك بعضا. فلما قيل له أنت صاحب رسول الله وأعلم الناس بسنته وهديه نسألك ولا تجيبنا، قال ارجعوا وقولوا لقومكم إن عبد الله بن عمر لا يعلم. فعندهم مجاملة للناس ولا جلبا لوجوه الناس ولا تصدر المجالس بالرياء والسمعة، وإنما يجعلون الجنة والنار بين أعينهم لما يتكلمون في الدين والشرع. نسأل الله أن يرزقنا مما رزقهم من الورع والخوف من الله جل جلاله وعظم سلطانه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الكريم المنان الذي فضل ديننا على سائر الأديان وامتن علينا بأن جعلنا أمة خير الأنام نبينا محمد عليه أفضل صلاة وسلام. عباد الله، من فوائد هذا الحديث العظيم، حديث الذي بال في طائفة المسجد، فقه إنكار المنكر، ويؤيد أيضا القاعدة الشرعية التي تقول ارتكاب أقل المفسدتين في دفع أعلاهما. فبول هذا الأعرابي في المسجد لا شك أنه مفسدة ولا يختلف في ذلك اثنان، لكن قطع البول عليه مفسدة وضرر صحي. وكذلك لو أن الصحابة قاموا إليه وجروه وأخرجوه وهو يبول لانكشفت عورته أمام الناس، وهذه مفسدة. وكذلك من المفاسد لو جروه وأخرجوه لتطاير رشاش البول في نواحي المسجد، وهذه مفسدة أيضا. وكذلك لو أخرجوه من المسجد وضربوه وطردوه ربما كفر بالله العظيم وكره هذا الدين، وهذه مفسدة. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم هذه المفاسد وقال دعوه لا تزرموه لا تقطعوا عليه بولا، وتركه حتى بال صلى الله عليه وسلم وعلمه ما جهله وأزال المفسد التي أحدثها بالمسجد، فصب على بوله سجلا من ماء وبرطب دلوا من ماء أزال نجاسة ذلك الرجل. وبالتالي هذه فقه إنكار المنكر، فلا تنكر المنكر وتعمل منكر أعظم منه، ولا تدفع مفسدة وترتكب مفاسد بعد هذه المفسدة. وهذه يطبقها في كثير من قضايا الشرع والدين، تستفد منها فوائد عظيمة، وهي قاعدة شرعية مرعية عند أهل العلم. وكذلك من فوائد هذا الحديث جواز إنكار المفضول مع وجود الفاضل. فالصحابة أنكروا على الأعرابي بولا وهم لا شك أقل مرتبة من النبي صلى الله عليه وسلم، مع علمهم بوجود النبي صلى الله عليه وسلم أنكروا المنكر ولم يسكتوا رضي الله عنهم، فقالوا مهن لهذا الرجل، وفي بعض الروايات صاح الناس به. فهذا يدل على جواز إنكار المنكر من المفضول مع وجود الفاضل، إن كان المفضول يعلم أن هذا منكر ينكر. والأفضل والأكمل أيها الإخوة، إن وجد العالم والشيخ والداعي وطالب العلم أن يوسد الأمر إليه فهو أعلم، لكن يجوز لو أنكر من هو أقل علما مع وجود من هو أعلم منه، كما صنع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن فوائد الحديث فيه دلالة على نجاسة بول الآدمي وهو الإنسان، ونجاسة البول يكاد أن يكون مجمع عليه بين أهل العلم. ونأخذ فائدة أخرى تنبثق عنها، أن نجاسة أي كائن غير مأكول اللحم فبوله نجس وغائطه نجس، كالإنسان والنمر والأسد والفهد والقط والكلب وغير ذلك من الحيوانات غير مأكولة اللحم فبوله وروثه نجس. وأما الحيوان مأكول اللحم كالإبل والبقر والغنم بنوعيه الخروف والماعز أو غير ذلك من الحيوانات التي يحل أكل لحمها كالغزلان ونحوها، فبولها طاهر وروثها طاهر، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الصلاة في مرابض الغنم وهي تتبول فيها، وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ونهى عن الصلاة في معاطن الإبل ليس لنجاستها، قيل لأنها تواطنها الشياطين وتوجد غالبا فيها فتوسوس لبني آدم، لكن لا يدل على نجاستها. كذلك من فوائد هذا الحديث وجوب احترام المساجد وتقديسها ورفع شأنها وتجنيبها قاذورات الناس. وتنبثق من هذه فائدة أنه لا يجوز أن نأتي إلى بيوت الله بروائح كريهة كرائحة الدخان المنتنة ورائحة الثوم والبصل، وأحيانا بعض الناس يتأذى من رائحة السمك، فإن كان فيه أذى للمصلين لا ينبغي لك أن تأتي بهذه الرائحة الكريهة. أما البصل والثوم فيحرم ذلك، وأما الدخان فمن باب أولى. إن كان البصل والثوم وهما ثمرتان حلال للإنسان أن يأكلهما، فما بالك بالخبيث المنتن الدخان فهو أشد تحريما، فهو محرم بإجماع أهل العلم المعتبرين لضرره وفساده على الإنسان في بدنه وماله ومجتمعه، ولا شك في ذلك. وكذلك تجنيب بيوت الله البصاق في المسجد، فالبعض لا يتورع أن يبصق في ناحية من نواحي المسجد، والبصاق في المسجد خطيئة وكفارتها كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم دفنها. طبعا في مساجدنا اليوم لا يمكن دفنها، أن المساجد مفروشة، فماذا يصنع المسلم؟ يزيلها بمنديل أو يضع بصاقة في منديل ويخرجه خارج المسجد ولا يجعله داخل المسجد. كذلك تجنب بيوت الله تعالى الدخول بالأحذية إذا إلى داخل المسجد، وهذا يلاحظ في بعض المساجد بالذات في صلاة الجمعة، بعض المصلين يدخل بحذائه ويضعها في جانب من المسجد وربما لوثته. صحيح أيها الإخوة، ورد من حديث أنس كما بالصحيح أنه سئل أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه؟ قال نعم، لكن هل كانت مساجدهم كمساجدنا اليوم مفروشة بالحصباء؟ لا، كانت مفروشة بالحصباء والتراب. أما مساجدنا اليوم فهي بالفرش الذي ترونه، فلو كل مسلم دخل المسجد بحذائه لتلف هذا الفرش الذي نصلي عليه ولما أطقنا السجود عليه من كراهة رائحته. فلا ينبغي الدخول بالنعلين إلى المسجد. وإن أردت أن تطبق سنة وكنت في رحلة برية فصل في نعليك ولا ينكر عليك وصلاتك صحيحة، أو صليت في خارج المسجد النبوي وكان الجو شمسا والحرارة شديدة وصليت في نعليك لا حرج عليك، خارج المسجد النبوي لا داخله. كذلك من فوائد هذا الحديث، يجب على المسلم ألا يؤذي المسلمين بالأخبثين في أماكن جلوسهم وأماكن عبادتهم وأماكن راحتهم، وأعني بالأخبثين أي البول والغائط. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا اللعانين، الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. يتخلى يعني يقضي حاجته، يأتي إلى شجرة يستريح الناس تحتها أو يذهبون يتنزهون عندها، فيأتي ويضع قاذورته والعياذ بالله وفضلاته في هذا المكان. فكلما جاء إنسان في هذا المكان قال: لعن الله من فعل هذا، لعن الله من وسخ هذا المكان ونجس هذا المكان، فيعرض نفسه للعن الناس وسبهم والكلام فيه. وأذى لهم في أماكن راحتهم، بالذات في الحدائق العامة التي يجلس فيها الناس بأهليهم وأولادهم. لا يجوز أذية الناس بهذه الصورة. وقد وهذا الحديث الذي ذكرت لكم: اتقوا اللعانين، الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وطريق الناس معروف، الذي يمشون عليه بمركوباتهم أو على أقدامهم. وجاء الحديث في سنن أبي داود وابن ماجه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد، في الموارد يعني الماء الذي يرده الناس يتبرز فيه فيلوثه والعياذ بالله. اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. هذه تسبب لعن الناس للإنسان وسبه والدعاء عليه. فاتق الله أخي المسلم ولا تعرض نفسك للعن الناس وسبهم. يقول أحد الأطباء: بعض الدول الإسلامية تشكو من داء البلهارسية، وتنفق الدول سنويا ما يقارب المليار في حرب هذا المرض، فلم تستطع القضاء عليه وفشلت فشلا ذريعا، بينما حديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يحل الإشكال ويقضي على البلهارسية من أصلها، ويحل مشكلة عويصة لما تسبب هذه البلهارسية من سرطان المثانة وتعمل مضاعفات في الكلى. كل هذا يمكن تجنبه باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم عندما منع التبول والتغوط في الموارد وقارعة الطريق. انتهى كلام هذا الطبيب من كتاب الإعجاز العلمي في السنة النبوية. ولا شك بأن تطبيقنا أيها الإخوة للسنة يقينا كثير كثيرا من الأمراض بإذن الله تعالى، ويحفظ المجتمع نظيفا طاهرا، طاهرة قلوب الناس من التأملات السيئة، وطاهرة أبدانهم من الأمراض التي تتلف أبدانهم والعياذ بالله. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لاتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله، إنه جواد كريم. هذا وصلوا وسلموا على من أمرنا الله تعالى بالصلاة والسلام عليه، وقال عن نفسه عليه صلوات الله وسلامه: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا كريم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم لا تذر لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا منا ولا من أهلنا إلا شفيته وعافيته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا حفظته، ولا مسافرا إلا حفظته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا عنتنا عليها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمرنا واجعلهم هداة مهتدين يا رب العالمين، وأصلح ولي أمرنا وعنه على أمور دينه ودنياه، واجعله نصرا للإسلام والمسلمين يا رب العالمين، وأصلح جميع ولاة المسلمين، وارزقنا وارزقهم تحكيم كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، إنك بالإجابة جدير وعلى ذلك قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.